بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنرى 4 أجزاء من الكتاب المقدس من انجيل القديس متى الاصحاح 27 من اول الايه 54. واما قائد 100 والذين معه يحرسون يسوع فلما راوا الزلزله وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد وهن كنا قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. ومن إنجيل القديس ماري مرقس الإصحاح 15 الآية 39. ولما رأى قائد 100 الواقف مقابله إنه صرخ هكذا وأسلم الروح، قال حقا كان هذا الإنسان ابن الله. وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد، بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسلومة، اللواتي أيضا تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل، وأخر كثيرات اللواتي صعدن معه إلى أورشليم. وإنجيل القديس لوقا الإصحاح 23 الآية 47. فلما رأى قائد 100 ما كان مجد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لما أبصروا ما كان رجعوا وهم يقرعون صدورهم. وكان جميع معارفه ونساء كنا قد تبعناه من الجليل واقفين من بعيد ينظرنا ذلك. والجزء الأخير إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 19. ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات. لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء. والذي عاين شهد وشهاداته حق، وهو يعلم إنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه. وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه. والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. آخر مرة ختمنا كلمات السيد المسيح على الصليب، وشفنا كلمات السيد المسيح 7 كلمات، و7 هو رقم الكمال. فشفنا فيهم كمال الحب، شفنا فيهم كمال العمل، شفنا فيهم كمال إتمام النبوات. نقدر نلخص ببساطة 7 كلمات: 3 كلمات للآب في السماء، و3 كلمات للناس على الأرض، وكلمة منهم شهد بيها السماء وشهد بيها الأرض، أو شهد بيها الآب وشهد بيها الناس. بمعنى أقدر أقول إن 3 كلمات اللي وجههم للآب في السماء: الكلمة الأولى كلمة الغفران اغفر لهم، الكلمة الرابعة إله إله لماذا تركتني يخاطب الآب، الكلمة 7 والأخيرة في يديك أستودع روحي. دول 3 كلمات خاطب بيهم الله الآب. 3 كلمات خاطب بيهم الناس: قال للص اليوم تكون معي في الفردوس، قال له أمنا العذراء يا امرأة هوذا ابنك، قال للناس أنا عطشان. فتبقى الكلمة رقم 6 في الترتيب، وزي ما بنقول ديت الكلمة اللي شهد بيها السماء والأرض، اللي شهد بيها الآب وشهد بيها الناس. إيه الكلمة ديت؟ كلمة قد أكمل. بيشهد السماء والأرض، بيشهد الآب، وبيشهد البشرية كلها إنه قد أتم خلاص الإنسان. أو بمعنى آخر يا أحبائي، نقدر نتصور لو ربنا ماسك ميزان، مثلا نسميه ميزان العدل الإلهي، هنلاقي الميزان ده فيه كفتين، في كفة عدل وفي كفة رحمة وفي رمانة في النص هي اللي وزنة العدل والرحمة. في كفة العدل نرى الكلمة الأولى اغفر له، بيوفي العدل الإلهي. عشان كده معلمنا القديس يوحنا يقول لنا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. أنا كنت أتوقع يقول يوحنا إن اعترفنا بخطايانا فهو رحيم، فهو متسامح يغفر خطايانا. قال لا، لما احنا نعترف بخطايانا بعد الصليب بقى العدل الإلهي يقتدي غفران خطيتي. تصور أحبائي، شوفوا قيمة الصليب بتاع المسيح بقى. لكي ما يكون الله عادلا لابد أن يغفر لكل من يحتمي في صليب المسيح ويؤمن بالصليب. بقى ده العدل، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل، عدل الله يقتدي الغفران. كفة العدل. في كفة العدل أشوف الكلمة الرابعة، إلهي إلهي لماذا تركتني. إن كانت الكلمة الأولى تمثل العدل الإلهي، وفى العدل الإلهي حقه، فالكلمة الرابعة بيوفي العدل كإنسان. وكأني السيد المسيح بيقول يعني مع بولس الرسول، إن كان عليك لهم شيء فإحسب ذلك علي، كتبت بيدي أنا أوفي. كأن ربنا علشان يوفي العدل الإلهي كل الدين اللي على البشرية هو بيقول للآب أنا هدفع. وفين تم دوت؟ لما وضع عليه إثم جميعنا وصرخ المسيح صرخة الترك ديت، إلهي إلهي لماذا تركتني، تتحط في كفة العدل. أيضا أرى في كفة العدل الكلمة الخامسة، أنا عطشان، لأنه كان من العدل أنه يجوز كل ما نكتازه ثمار الخطية. إن كنا شفنا الرجل الغني بيصرخ في الجحيم أنا عطشان، بيقول لأبونا إبراهيم ابعت لعازر يبل إصبعه لأني معذب في هذا اللهي من شدة العطش. فكان العدل الإلهي يقتدي أن السيد المسيح يدفع الدين كامل بما فيه عطش النفوس اللي موجودة في الجحيم. ثلاث كلمات يتحطوا في كفة العدل، وفى العدل الإلهي كاملا. طب في كفة الميزان الثانية ثلاث كلمات نسميهم كفة الرحمة. كلمة تانية فتح الفردوس لللص، لص رحمة من المسيح أن يذكره. رحمة الكلمة الثالثة لما أعطانا أمه العذراء تكون أم لينا، رحمة من المسيح. أيضا الكلمة السابعة أرى فيها كفة رحمة لما بيقول للآب في يدك أستودع روحي، أنه المفروض أرواحنا تستودع في أيدي الشيطان لأن إحنا بإرادتنا اخترنا طريق الشيطان، لكن رحمة الله بينا أنه تمم الخلاص علشان تبقى أبديتنا مش في إيد إبليس لكن في يدي الآب. فلو تخيلنا الميزان، أدي كفة العدل وأدي كفة الرحمة. طيب في رمانة في النص هي اللي وزنت الكفتين، الرحمة والعدل تقابلا أو تلافما أو تعانقا. الرمانة الكلمة الستة قد أكمل، إنه تمم كل مقاصد الله الآب من جهة خلاص الإنسان. ده من جهة السبع كلمات بتوع السيد المسيح على الصليب. انتقلنا لنقطة أخرى، بدينا ننظر لمعجزات الجلجوز. قلنا في معجزات كتيرة حصلت في مرات سابقة، زي إتمام النبوات وزي حلم امرأة بيلاطس، معجزات كثيرة. لكن ركزنا المرة اللي فاتت على ثلاث أو أربع معجزات ظهروا بصورة جلية في الجلجوز. كانت المعجزة الأولى معجزة الضلمة. ربنا لما خلق الكون يا أحبائي أبدع الكون ووضع له نظام الكون بيسير عليه من بدء الخليقة حتى مجيء المسيح التاني. الليل والنهار يتعاقبا في صورة منتظمة في دورة ثابتة فيش فيها تغيير، ما تغيرتش الدورة ديت إلا مرتين بأمر من الله. المرة الأولى لما يشوع طلب يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي اليون، فوقفت الشمس. دي المرة الوحيدة، هي من يوم ما اتخلقت وهي ماشية بالنظام بتاعها زي ما ربنا وضع لها المسار. المرة الثانية اللي النظام اتغير بحكم أيضا من الله لما حزقية وقف يطلب آية، فقال له هخلي الظل يرجع 10 درجات أما اليوم يوم الجمعة يعني إنجاز أقول بدون أمر إلهي، الشمس من ذاتها لما شافت الحماقة بتاعة البشر، ما يصنعه الإنسان بخالقه، الشمس ما احتملتش تشوف حماقة الإنسان فظلمت الشمس مش قادرة تبص. ما نتعجبش يا أحبائي، لأن دي روح الكتاب، الثور يعرف خنيه والحمار معلف صاحبه، حتى الخليقة غير العاقلة تدرك الله وتشعر به، أما إسرائيل شعبي لا يعرف ولا يفهم. وكأن الشمس ما احتملتش من ذاتها بدون أمر إلهي، إنجاز يعني، ما احتملتش تشوف المنظر، فكانت النتيجة صارت ظلمة على الأرض كلها. معجزة من معجزات الجلجسة. شفنا أيضا معجزة تانية، معجزة إزاي اتشق حجاب الهيكل. قلنا الحجاب دوت بيحجب قدس الأقداس، وقدس الأقداس ده عليه كرسي الرحمة، وكأنه يمثل عرش الله، والإنسان لا يمكن أن يتقابل مع الله في حجاب. أرى في الحجاب دوت لما أبونا آدم أخطأ، فربنا وضع كروب بسيف نار متقلب يحرس طريق شجرة الحياة، شجرة الحياة يأكل منها الإنسان يحيى حياة الله. لا، ما تأكلش من شجرة الحياة، ما فيش شركة ما بينك وما بين ربنا. علشان كده برضو ما نستغربش انه حتى الحجاب اتمام للتدبير الالهي كان يترسم عليه صورة الكروب. يعني الحجاب اللي بيفصل القدس عن قدس الاقداس كان يترسم عليه كروب، عشان نعرف ان الحجاب دوت الحاجز ده ايه، دي الخطية، وكأن الكروب واقف بسيف نار ممنوع انك تدخل تتقابل مع ربنا. طيب النهاردة في الصليب ايه اللي حصل؟ رفع من الوسط، إنجاز يعني استعير تعبير بولس، طبعا بولس كان في تسالونيكي يقصد معنى تاني بس أنا بستعير تعبير الكتاب، رفع من الوسط الذي كان يحجز. إيه اللي كان حجزنا عن ربنا؟ طبعا بولس لما قالها ما يقصدش المعنى ده بس أنا بستخدم تعبير الكتاب. رفع من الوسط، الحجاب الخطية اللي كانت حاجز ما بيننا وما بين ربنا اترفعت من النص، وأصبح إيه؟ أصبح في طريق نقدر نتقابل به مع الله، نتقدم بثقة إلى الأقداس. وزي ما شفنا المرة اللي فاتت الشق ده جه من أعلى، يعني المبادرة جت من السماء، يعني كان يستحيل الإنسان يقدر يشق ويقتحم الطريق لله، مستحيل، فكان لازم الحل يجي من فوق، يجي من عند ربنا. عشان كده الحجاب شق من أعلى إلى أسفل. معجزة أخرى في معجزات الجلجسة. شفنا أيضا معجزة ثالثة، هي معجزة الزلزلة. الأرض تزلزلت والصخور تشققت. أول ما المسيح علق على الصليب وبدأ دمه يقطر على الأرض، ارتعدت الأرض، ارتعدت الأرض وهي شايفة دم ابن الله بيقطر على الأرض، وبقت الأرض محتارة، أفتح فاي وأتقبل هذا الدم ولا أفضل أفلة وسيب الدم على الأرض؟ قالت لو فتحت فاية وتقبلت الدم، أنا مش ناسية يوم ما فتحت فاي وتقبلت دم هابيل استحقيت اللعنة. فمش قادرة الأرض تفتح بقها وتستقبل دم ابن الله. طب أقفل وسيب الدم على السطح، تقدرش الأرض تشربه. أروح فين من الكلمة اللي قالها بولس؟ فكم عقابا تظنون إنه مستحق من داس دم ابن الله؟ فالأرض بقت محتارة، أتفتح واشرب الدم ولا سيبه على الأرض؟ بس لو سبت على الأرض الناس هتدوس عليه. فارتعدت الأرض، الأرض تزلزلت والصخور تشققت. معجزة أخرى من معجزات الجلجسة. آخر معجزة تكلمنا فيها في معجزات الجلجسة معجزة القيامة. قام كثير من أجساد القديسين الراقدين. وكأن يا أحبائي لما عجز الأحياء عن إدراك ما تم على الصليب، قاموا الأموات يعلموا الأحياء بما حدث. البشرية ما تأخذنيش، يعني في بلاهة بتشاهد صليب ابن الله ومش مدركة إيه اللي بيحصل، مش مدركة إيه اللي بيحصل. طب الأموات قاموا علشان يعلمونا بالحدث، قام كثير من أجساد القديسين الراقدين عشان إيه؟ عشان يقولولنا لعلنا نؤمن. وكأن ربنا استخدم الكلمة اللي قالها الراجل الغني لأبونا إبراهيم، قال له لا يا سيدي إبراهيم، إن قام واحد من الأموات يصدقوه. عشان هي مش مصدقة إيه ثمرة صليب المسيح، إزاي الصليب أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة، إزاي الصليب هز أركان الجحيم والهوية وقيد سلطان الموت، فلتت نفوس من تحت إيده بدون إرادته. طب البشرية مش مصدقة كده، فقال إن قام واحد من الأموات يؤمنوا. طب ده مش أم واحد، ده قام كثير من أجساد القديسين، ودخلوا المدينة المقدسة وأخبروا بما تم في الجحيم، معجزة أخرى من معجزات الجلجس. قبل ما نستكمل بقى اليوم معجزات أخرى تمت في الجلجسة يوم الجمعة، يجي السؤال طب إيه رد فعل المحيطين بالأحداث اللي بتحصل بالمعجزات اللي بتتم في الجلجسة؟ أقدر أشوف المحيطين هما ثلاث فئات، قائد المئة والجنود بتوعه اللي تقريبا أربعة زي ما شفنا في تقسيم الثياب. أرى الفئة الثانية الجموع اللي بتشاهد مشهد الصليب، وأرى الفئة الثالثة أحبائه. إيه رد فعل الثلاث فئات دول؟ أولا رد فعل قائد المئة، يقول إنجيل القديس متى ومرقس ولوقا هجمع من الثلاث أناجيل كلمات قائد المئة. في إنجيل متى قال وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزال وما كان يعني دي تشمل الظلمة وتشمل تشقق الصخور وتشمل أيضا أنه السلام الفائق اللي المسيح بيقابل بيه الموت، التسامح اللي بيغدق بيه على صليبيه لما رأوا مكان خافوا جدا. طبعا ايه اللي بيموت دوت والشمس بتضلم له والأرض بتتزلزل والصخور بتتشقق؟ خاف. القديس لوقا قال فلما رأى قائد المئة مكان مجد الله، شعر انه يعني ربنا مش موافق على اللي بيحصل، ربنا في صف هذا المصلوب، ربنا بيعلن غضبه، فدى المجد لله. وكأني أنا عايز أقول أنا ماليش ذنب، أنا نفذت أمر. القديس متى اتكلم عن القائد بس بالأكثر عن الجنود، قالوا لأن قالها بصيغة الجمع، قالوا حقا كان هذا ابن الله. طبعا وهنا تعبير ابن الله ما نقدرش نقول أنه التعبير اللاهوتي اللي سيد المسيح بيصف بيه نفسه، لأن دول لا سمعوا المسيح ولا عارفين تعليم ولا يعرف حتى عن إيه ابن الله بمفهوم اللاهوتي، الابن المولود من الآب قبل الدهور. لكن كلمة ابن الله ده بحسب الأساطير اليونانية إنه ده شخص إله، ده من طغمة الآلهة، ده مش بشر عادي. طبعا لما شافوا الأحداث اللي بتحصل حواليهم، القديس لوقا ركز أكتر على قائد المئة، قال بصيغة المفرد بقى بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. أدرك القائد أنه اللي بيتصلب دوت مش مذنب، لأنه لا يمكن يكون مذنب وإله الطبيعة إله الكون يبقى ثائر بهذه الدرجة. طبعا رجل وثني بس استشعر أنه لا يمكن يكون ده إنسان مجرم. بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. في الحقيقة أحبائي يعني أنا أرى في ردود الفعل ديت بتاعة القائد والجنود معجزة أخرى. صدقوني يا أحبائي يعني فعلا إن قلنا الصخور تشققت فنقول إنه هذه القلوب السخرية، قائد المئة الوثني والجنود اللي معاه اتهزت، لأنه ذات المشهد يا أحبائي بل ما هو أعظم من هذا، عصر حنان وعصر قيافة وعصر الرؤساء وعصر الكتبة متعلم الشريعة والفريسيين. أنا مش قادر أتصور، أنا مش قادر أتصور يعني كان إيه رد فعل حنان لما الكاهن طلع يجري الحق الحجاب اتشق. الحجاب اتشق يعني إيه الحجاب اتشق؟ حجاب سمكه ما يقلش عن سمك الكف، اتشق. ده مين اللي يشقه دوت ومين اللي دخل جوه؟
بمنتهى البساطة يحكي التاريخ أنه راحوا مخيطين الحجاب وخلاص خلصت القصة على كده. عجب عجب يا أحبائي. يبقى إذا كان قائد المئة واللي معاه يعني نطقه بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا في الوقت اللي كان المفروض اللي يفهم البر ويفهم معاملات الله كان من الأولى حنان وقيافة هم اللي يقولوا الكلمات دي، كانوا يعطوا المجد لله، كانوا يقولوا أن هذا الإنسان بار، كانوا يخافوا على الأقل. لا 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 ده ولا كأني في حاجة حصلت، الحجاب اتشق، ايه خيط الحجاب تاني، لحد فيهم سأل ايه اللي بيحصل. انا مش قادر يعني مش قادر استوعبها يا احبائي. محدش فيهم فكر، علماء اسرائيل معلمي الشريعه، محدش فيهم يعني ايه علاقه كل ده باللي بيتصلب؟ طب مش فاهمين دلوقتي. انا اعلم انكم بجهاله، عمى قلب حط عليك يا اسرائيل، عمى قلب حط عليك يا اسرائيل. طب لما حل الروح القدس وأبائنا الرسل فهموكوا وطبقوا النبوات، ما يخافش حنان وما يخافش قيافة وما يخافوش الرؤساء ولا الكتبة؟ أحبائي فعلا الصخور تشققت، التيران والحمير عرف الله ممثلين في الأمم، كنتم كالأوسان البط، كنتم الحيوانات بتعبدوا حيوانات، كنا حيوانات. طب ربنا أشرق في قلوبنا بإنارة مجد الله في وجه يسوع المسيح. طب وإسرائيل يا أحبائي؟ أما إسرائيل فلم يعرف شعبي، ما بيفهموش. يبقى يا أحبائي أرى في ردود الفعل دي إيه؟ معجزة من معجزات الجلجس. طب دي الفئة الأولى. طب الفئة الثانية الجموح، الناس اللي واقفة تتفرج. القديس لوقا يقول عنهم وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر، طبعا بيتصلب يعني برضو يعني حاجة حبة يعني من يعني القضايا البشرية دي عجيبة خالص، يعني إلى اليوم أحباء يعني بعض البلاد ينفذوا يعني عقوبات علنية يحلو للناس إنها تتجمع وتتفرج، والإنسان لما يرتقي فكره البشري يقول لك ما يصحش حتى البهيمة نتلف حولها وهي بتدبح، ما يعني ما رفق بالبهيمة. أنا يعني الطبيعة البشرية دي عجيبة خالص، يعني في عقوب بالبشر يحلو للناس أنه تقف تتفرج. يعني عندنا استعداد نقف نتفرج نشوف امرأة بتترجم، راجل بتتقطع راسه بتتقطع ايده، والناس تستعذب. يا حبيبي ايه ده يعني أبسط يعني صور الإنسانية، تجردت البشرية من إنسانيتها لما تغربت عن الله، أشفقت على الحيوان لما التصقت بالإله الحقيقي. فالجمع كل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر، وفين اتفرجوا؟ اتفرجوا عليه يعني ثلاث أشخاص بيعدموا، دي فيها فرجة ديت. ولما أبصروا مكان، يعني الفرجة ما تعبتهمش، يعني مبسوطين ان احنا بنشوف اللي بيصرخ واللي بيتألم واللي بيعيط، لكن لما أبصروا مكان، لما شافوا بقى الضلمة والزلزلة والأرض اترجفت من تحتيهم، رجعوا ما قدروش اللي بيتفرجوا بقى، هربوا جريوا. ليه ده؟ فاكرين أحبائي مش حضرنا احنا زلزال كان في الثمانينات؟ مش نفتكر كله ساب، مش فاكر التواريخ، كله ساب البيت ونزل في الشارع يجري رعب. تصوروا بقى يعني مش هزة كده صغيرة في الأرض، دي الأرض تزلزلت من رعبهم، جريوا ففضيت الساحة. طب وهم راجعين وهم يقرعون صدورهم، بدت ضمائرهم تبكتهم، بدوا يشعروا بخطورة الكلمة اللي قالوها الرؤساء، دمه علينا وعلى أولادنا. ده احنا كنا نقول ده دم مذنب، لا مستحيل ده يكون مذنب، ده دم بار، ينهارنا الدم ده هيتحط علينا. فبدأ يشعروا بتبكيت ضمائرهم، رجعوا وهم يقرعون صدورهم. وكأن يا أحباء الجموع شعرت ان احنا اخطأنا اذ اسلمنا دم بريء للموت، فلابد ان الله سيقتص في دينونة آتية. وفعلا يا أحبائي ما جناه اسرائيل، بس الله تمهل عليهم، تمهل عليهم 30 سنة أو 40 سنة، تمهل الله عليهم لغاية ما جات الدينونة، واقتص الله من ذلك الجيل اللي صلب ابن الله. فدول قرعوا صدورهم وشعروا ان احنا وقعين تحت دينونة. لكن برضو ليس لهم عذر يا احبائي، لان لما داود بشرة الخلاص بكرازة بطرس مستوحى من كلمة المسيح اغفر لهم لانهم لا يدرون، قال لهم انا اعلم انكم بجهالة. جهالة يا بطرس؟ قال ما هو السيد قال كده، السيد قال كده، فأنتم بجهالة فعلتم كما أبائكم. أيضا ليس عذر لكل من فقد الرجاء في التوبة، لكن حتى هذه اللحظة هم شاعرين أن في دينونة أتي. وكأني أحبائي برضو أرى فيها معجزة أخرى من معجزات الجلجسة، وهو موقف الإنسان من الصليب هيكون هو محك الدينونة. موقف الإنسان من صليب المسيح، اللي عرف الصليب وعرف قصة الصليب، موقفه من الصليب هو هيبقى سر الدينونة. إن قبل إن المصلوب فدية عني، لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، سالكين طبعا حسب الروح وليس حسب الجسد. طب إن رفض الصليب، لا محال في غضب معلن من السماء. يبقى الفئة الأولى قائد المال، الفئة الثانية الجموع، الفئة الثالثة أحباؤه. كانوا فين في المشهد؟ معلمنا القديس لوقا يقول وكان جميع معارفه، جميع، ونساء كنا قد تبعناه من الجليل، ناس جايين معاه من أقصى الشمال من النسوة، واقفين من بعيد ينظرن ذلك. لكن مش نزلت بقى فرجة، نظرة انكسار قلب، نظرة كسرة إيمان، لأننا كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، نظرة بكى، نظرة يعني بحسب ما يعتمل في أنفسهم حتى هذا الحصول. لسه الروح القدس ما حبش، يمكن البعض منهم يعني بيبكي كما بكت نساء أورشليم، لكن في النهاية هم واقفين، واقفين من بعيد. طب مين دول؟ في الحقيقة القديس متى ومرقص قال لنا الأسماء اللي كانت موجودة في نهاية عملية الصلب. القديس يوحنا قال لنا الأسماء اللي كانت موجودة في بداية عملية الصلب. لما هنحط الاثنين جنب بعض هنلاقي ما فيش اختلاف، بل هنفهم نقطة. الأسماء اللي ذكرت لو حطينا متى ومرقص ويوحنا، مريم المجدلية ذكرها متى وذكرها مرقص وذكرها يوحنا، يبقى دي حاضرة. أدم يوحنا ذكرها يبقى من البداية. طب ذكرها متى ومرقص يبقى حضرة للنهاية، ماشي. طب الثانية مريم أم يعقوب ويوسي، ذكرها متى وذكرها مرقص، حضرة من البداية. طب يوحنا لقبها، قال كانت الوقفة من ضمن الوقفة مريم أخت أمه. مين أخت أمه؟ مريم أم يعقوب ويوسي. يبقى يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان ولاد مريم أخت ماما العذراء، ولاد خالة ربنا يسوع. يبقى دي برضو واقفة من البداية للنهاية. طب مين تاني؟ أم ابني زبدي، متى ومرقص ذكروها. متى قال أم ابني زبدي، مرقص قال اسمها سلومة. طب يوحنا ذكرها بس سماها باسم جوزها، زوجة كلوبة. يزيد يوحنا انه مع الثلاث نساء دول ذكر امنا العذراء مريم امه. طب ما ذكرهاش متى ومرقص ليه؟ قلنا متى ومرقص ذكروا النساء اللي واقفين في نهاية مرحلة الصليب بينظروا من بعيد. يبقى معنى كده انه امنا العذراء حضر الصليب من الاول بحسب ما ذكر يوحنا، الى اللحظة من هنا بقى عرفنا، إلى اللحظة اللي السيد المسيح قال لأمنا العذراء يا امرأة هوذا ابنك، وقال للتلميذ الذي كان يحبه هوذا أمك. فمن تلك الساعة في اللحظة ديت لما نطق المسيح الكلمة الثالثة أخذها ذلك التلميذ إلى خصته، فمشي يوحنا هو أمنا العذراء. طب هنشوف بعد شوية يوحنا حاضر طعم المسيح، يبقى بان بقى السيناريو ان يوحنا روح أمنا العذراء في بيته من تلك الساعة أخذ ذلك التلميذ إلى خاصته ورجع يوحنا يتابع بقية المشهد. يعني الخلاصة يا أحبائي نقدر نتخيل منظر الجثث، الجموع تفرقت، النسوة واقفات من بعيد ينظرن، مفيش حد قريب إلا قائد المئة والحراس الأربعة، ويوحنا زي ما قلنا روح ماما العذراء ورجع وقف. طب دي الفئة اللي محيطة بالصليب لغاية دلوقتي. في فئة تانية مش ظاهرة في المشهد لكن مؤثرة في الأحداث، مين دول؟ دول الكهنة والكتبة والفريسيين، دول اللي قال عنهم السيد المسيح يصفون البعوضة ويبلعون الجمل. البعوضة نجسة والجمل نجس، والنجس لو لمس السائل ينجسه. فلما يجي الراجل يعني اليهودي يقول لك البعوضة نجس، فهو بيصف كده يصف المية لألا تكون فيها بعوضة تنجس المية. طب ولو في جمل ما هينجس المية برضه؟ لا بس الجمل يعني نفوته. يصفون البعوضة يعني أنا هكسر الشريعة على بتاع صغيرة، طب نكسرها على حاجة كبيرة، لكن يبلعوا الجمل. بص يا أحبائي إزاي فعلا تنطبق عليهم كلمة المسيح، سفكين دم بريء بيبلعوا الجمل ومش فارقة معاهم، لكن اللي فارقة معاهم البعوضة. إيه البعوضة اللي فارقة معاهم؟ يقول القديس يوحنا: ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت. إحنا النهاردة يوم الجمعة 14 نيسان، الساعة 9 3 العصر. طب الشريعة بتقول إيه؟ الشريعة بتقول يوم 14 نيسان بين العشاءين، يعني بين عشاء 14 نيسان وعشاء 15 نيسان، بين نهاية يوم 14 وبداية يوم 15. طب نهاية اليوم في الغروب ويبتدي اليوم الجديد، لأنه كان مساء اليوم يبتدي بالمساء، فدية الفطرة من 3 العصر لغاية 6، نهاية يوم وبداية يوم، نهاية يوم 14 وبداية يوم 15. طب بين العشاءين في الفطرة دية يوم 14 نيسان الساعة 3 العصر لغاية 6 العصر يذبح إسرائيل خروف الفصح، يذبحونه بين العشاءين زي ما قال سفر اللاويين الإصحاح 23. طيب هنبتدي نذبحه في نهاية 14 نيسان، قبل ما نذبح الخروف ونسلخه ونشويه ونأكله، اللي هيبتدي 3 هيعود له 4-5 ساعات، اللي هيبتدي 4 نفس الحكاية. يعني هنكون خلصنا يوم 14، احنا بدينا يوم 14، بس عبال ما ننتهي من الشوي ونبتدي ناكل الخروف هنبقى ادخلنا في يوم 15. يبقى يوم 15 ده اول يوم في عيد يسمى عيد الفطير. يبقى يوم 14 نيسان عيد الفصح، 14 بيلضم في 15 بنذبح الخروف وبناكله. يوم 15 بقى أول يوم في عيد اسمه عيد الفطير، نقعد ناكل فطير لمدة 7 أيام لغاية يوم 21 نيسان. طيب الشريعة قالت إيه بقى؟ الشريعة قالت اليوم الأول للفطير اللي هو يوم 15 نيسان محفلا مقدسا عملا من الشغل لا تعمله. يبقى يوم 15 نيسان أول يوم في عيد الفطير يعامل معاملة يوم السبت، عملا ما لا تعمله، لدرجة أنه نفس اليوم دوت ربنا سماه السبت، قال أن اليوم اللي بعده تاني يوم في عيد الفطير قال ما بعد السبت. ما بعد السبت عيد بكورة، فاعتبر يوم 15 نيسان أي تاريخ يجي فيه، يجي سبت، يجي حد، يجي اثنين، يجي ثلاث، يجي اربع، يجي خميس، يجي جمعة، يعامل معاملة السبت. دعية سبت يعني راحة. طيب اسمع بقى يوحنا بعد ما فهمنا الحتة دي، يقول ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت. احنا النهاردة الجمعة، صباح بكرة السبت، فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت لأن يوم ذلك السبت كان عظيما. هو اليوم أصلا جاي في السنة دي جاي سبت، 14 نيسان جاي جمعة و15 نيسان جاي سبت، هو جاي بطبيعته سبت، وهو أصلا يعامل معاملة سبت حتى لو جاي في نص الأسبوع، فبقى كأنه سبت إيه؟ سبت مضاعف. هو يوم سبت له قدسيته، وجاي 15 نيسان أول يوم في الفطير له قدسيته، فبقى يوم السبت ده يوم إيه؟ غير كل السبوت وغير كل أول أيام الفطير، بقى في قداسة مضاعفة، لأن ذلك السبت كان عظيما. طيب إيه المشكلة؟ قال ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب. ما ينفعش اليوم ده الأجساد تفضل معلقة على الصليب. عادة الرومان لما يصلبوا واحد يصيبوه متعلق على الخشبة يوم اتنين تلاتة لغاية ما يموت، ولغاية ما تيجي الطيور الجرحة تنهش جسده. البعض قاعد على الصليب معلق يومين كاملين يسيبوه. طب بالنسبة لليهود قال لك لا، النهاردة بالذات ما تنفعش الحكاية ديت. لو احنا النهاردة اي يوم في الاسبوع بعيد عن الاعياد نسيبه متعلق يوم حد، يوم اتنين، يوم تلات، يوم اربع، نسيبه مفيش مشكلة. طب النهاردة بالذات لانه عيد ولانه سبت ما ينفعش نسيب الجسد معلق على الصليب. ليه ما ينفعش؟ لانه في سفر التثنية الاصحاح 21 الآية 23 ربنا بيدي اسرائيل وصية، قال له لا تبت جثة المعلق على الخشبة وإلا تدنس الأرض، لأن المعلق ملعون من الله. يبقى كل إن في واحد متعلق على خشبة دي لعنة. طب لو سبناه متعلق يبقى اليوم اللي هو متعلق فيه الأرض متدنسة. طيب إحنا النهاردة يوم سبت وأول يوم في عيد الفطير، ما ينفعش الأرض تتدنس، ما ينفعش الأرض تتدنس. طب إيه الحل؟ الحل إن إحنا لازم ننزلهم من على الخشب. سأل اليهود بيلاطس أن تقصر سيقانهم ويرفعوا. قالوا له لازم قبل ما الغروب يجي الناس ديت ننزلها من على الخشب. الشريعة بتاعتنا بتقول لنا كده، والقانون الروماني كان يدي فسحة للأديان إنها تمارس المعتقدات بتاعتها. أدم دي مش هتبقى ضد القانون الروماني، دي كان فكر الرومان. احتلوا بلاد كتيرة في العالم، كل بلد ليها دين، يقول لك الحاجات الشرائع بتاعتهم أدم ما تمسش الدولة الرومانية سيبهم يمارسوها. طب احنا عندنا الشريعة بتقول لنا ما ينفعش واحد متعلق على خشبة لأن النهاردة عندنا عيد أول يوم في عيد الفطير فلازم ننزله. طب ننزلهم ازاي؟ لسه ما ماتوش. سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا. كانوا الحل بقى يعملوا إيه؟ طبعا مش هننزل المصلوب، ده مجرم اللي بيتعلق على الصليب ولازم يوفي الحكم. طب عايزين نموته بسرعة، فيروح جايبين حتة حديدة أو خشبة جامدة ويروحوا خبطينه على ركبه يكسروا مفصل الركبة. فبيحصل حاجة من الاثنين أو الحاجتين معا، لما يخبطوا الخبطة الجامدة دي بيحصل نزيف داخلي، طبعا هيعجل بالوفاة. الأمر الثاني كسر الركبة، بالنسبة لواحد معلق على الصليب معناها أنه هيتخنق. ليه؟ اللي متعلق على الصليب جسمه كله نازل لتحت بحكم الوزن الجاذبية الأرضية، فعلشان ياخد النفس فلازم يقيل نفسه لفوق عشان يقدر صدره ينقبض وياخد هواء، فيروح شادد نفسه لأعلى عشان يقدر ياخد النفس، وبعد كده يروح سايب نفسه مطلع النفس. في الدقيقة البنادم يعمل الحكاية دي 20 مرة، فيفضل يرفع في نفسه وينزل، يرفع في نفسه وينزل عشان ياخد، ولا هيتخنق. طب ايه اللي بيساعده على الطلوع والنزول؟ مفصل الركبة، يزنق رجليه جامد في الصليب ويقيم نفسه لفوق كده. طب لما نكسر ركبه خلاص هيروح جسمه متدلدل لتحت، هيتخنق، هيموت. فطبعا جه الامر من بيلاطس بكسر سيقان المصلوبين. طب هنا حيجي سؤال، طب ما يسوع مات. هو يسوع مات، بس اليهود لو انتم متابعين بقى القصة هم حضروا لغاية ما المسيح اتعلق على الصليب واطمنوا انه خلاص اتعلق، هنسيبه ساعات وكده كده هيموت، فانسحبوا من المشهد قبل ما يسوع يسلم الروح، لان زي ما شفنا في مراحل الصلب كانوا بيستهزأوا بيه لغاية ما اتعلق على الصليب، يا ناقد الهيكل وبني في 3 أيام، انزل ان كنت انت ابن الله. طب بعد كده ما سمعناش عن رؤساء الكهنة ولا شيوخ اليهود، ليه؟ لانهم انسحبوا. ليه؟ نروح بقى نجهز، بص يصفون البعوضة ويبلعوا ليه؟ يبلعوا الجمل. بنسف الدم بريع على الصليب، معلش خلاص مش مشكلة ديت، لكن بقى نروح بقى نجهز بقى نتطهر كده ونغسل ايدينا ونلبس بقى الكتان الابيض، داخلين النهارده نذبح خروف الفصح. فانسحبوا، فهم ما يعرفوش ان المسيح مات على الصليب، هم فاكرين انه لسه حي. طب ايه الحل؟ الحل نكسر ثقال. فجاء الامر من بيلاطس اكسروا ثقال الايه؟ الثلاثة المصلوبين. طبعا يا احبائي ارى هنا معجزة اخرى من معجزات الجلجس، وهي التدبير الفائق بتاع ميعاد الصليب. احبائي حاجة مذهلة، تدبير الله ده عجيب. زي ما انت شايف هو مسلم نفسه كشاه تساق للذبح، وسايب حنان بمزاجه وقيافة بمزاجه ويهوذا بمزاجه والرومان بمزاجهم، لكن بص ضابط الكل، بص اللي بيمشي كل الأشياء حسب كلمة قدرته. تصور لو كان المسيح اتصلب أي يوم غير يوم 14 نيسان، أي يوم يتصلب سبوع على الصليب، يقعد يوم يقعد اتنى، بالعكس احنا نشمت فيه خليه لغاية ما الطيور الجرحى تيجي تعمل ايه؟ تاكل جسده، ممنوع ينزل حتى لو مات سبوه متعلق. لو كان اتصلب في اي يوم كان ايه مصير جسد يسوع يا احبائي؟ كانت الطيور كلته، طيور الجرح، حدش كان حيقدر ينزله حتى لو اسلم الروح على الصليب. لكن يرتب في تدبيره يتصلب يوم 14 نيسان، هنشوفها كمان شويه دلوقتي، عشان يطابق الرمز على المرموز، وعلشان يضطروا دون إرادتهم ينزلوا الجسد من على الصليب قبل ما يجي يوم 15 نيسان، لأن ده أول يوم في عيد الفطير. بص يا أحبائي، بص أنت لو ترجع لقصة الصليب، عجب أحبائي، حنان وكيافة لما اجتمعوا إيه؟ قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب، احنا استنى بس العيد ده يخلص والناس اللي جايين دول الموسم بتاع الفصح يرجعوا بيوتهم وأورشليم تهدى واحنا نمسك يسوع ده في الروقان بدل ما البلد تهيج. ده فكرهم هم، وقالوا كده، قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب. قال لهم انتوا تقولوا اللي تقولوه، لكن انا مشيئتي ايه وارادتي ايه؟ انا اردت ان انا اصلب يوم 14 نيسان عشان فيما تذبحون خروف الفصح الرمز يبقى المرموز اليه امام اعينكم، وفي الوقت نفسه علشان جسدي ما يقعدش على الصليب لتاني يوم يهان جسد ابن الله، فلازم ينزل، مفيش حاجة هتنزله غير ان يكون تاني يوم، يوم عيد عند اسرائيل. ايه ده يا احبائي؟ ايه ده؟ ايه ايه قدرة الله الفائقة دي؟ احبائي صدقونا اخواتي، بأي ثقة بأي طمأنينة نستودع حياتنا بين يدي الله؟ اهو ده بيعمل بمزاجه وده بمزاجه وده بإرادته وده طب وفي الآخر؟ لا، في الآخر في ضابط للكون، اتدخل ربنا. احبائي هل ألزم أحد بسلوك معين؟ أديك شايف المشهد كله بيعمل براحته بمزاجه، حرية حريته، لكن في النهاية الخيوط دي كلها متجمعة فين؟ في إيدين، بيدي ذلك الذي بيده أمرنا. أي طمأنينة يا أحبائي، أي طمأنينة الواحد يطمنها. أيضا يا أحبائي نزول الجسد من على الصليب برضو يعني فيها معنى رمزي بديع جدا. قلت لك هي الوصية في سفر التثنية بتقول إيه؟ الوصية بتقول المعلق ملعون من الرب، تثنية 21. طب اللي ملعون ده لو سبناه يدنس الأرض، طب هو ملعون، لكن لو دفناه يبقى دفننا اللعنة. خدين بالنا زي حبايب، الوصية قالت ملعون كل من علق على خشب. طيب بقى اللي متعلق على خشبة ده وقع تحت اللعنة. طب لو احنا سبناه على الخشبة يبقى بقت اللعنة لازالت موجود، فحيلعن الأرض، حيدنس الأرض. طيب لو احنا هو ملعون، بس لو احنا دفناه يبقى كأننا دفننا اللعنة، خلاص ما تبقاش في لعنة. ربنا عايز يقول ايه؟ ربنا عايز يقول ان اللعنة في طريق للنجاة منها، هي اللعنة موجودة بس في طريقة هندفن بها اللعنة، هنتخلص بها من اللعنة. ايه ديت؟ او ده الصليب. اقول لك ازاي. ان موسى قال ملعون كل من لا يثبت في جميع احكام الناموس. الناموس في وصايا اكتر من 250 وصية. قال لك اللي ما ينفذش واحدة يبقى ملعون. طب يا عم ده انا نفذت 249 بس هي واحدة بس اللي انا كسرتها. ملعون من لا يثبت في جميع احكام الناموس. طب في حد يا احبائي قدر ينفذ كل احكام الناموس؟ اسأل اللي عاشوا في عهد الناموس، اسأل بولس فريس مدقق وبطرس راجل بسيط متدين. ايه بولس قال له؟ قال له بطرس نير، نير الناموس نير، لم نستطع نحن ولا آباؤنا. ده مين اللي بيتكلم ده؟ ده متعلم الناموس، ده أستاذ في الشريعة، ده دارس الآباء وحياة الآباء وتفصيلاتهم. قال له ما احنا عارفين نير، لم نستطع نحن ولا آباؤنا أن نحمله. ادي الناموس، فبقينا كلنا وعين تحت اللعنة. طب ايه الحل؟ الحل عايزين واحد يشيل اللعنة ويدفن، لانه المعلق على الخشبة ملعون، لو اتدفن يبقى دفن اللعنة معاه. طب عايزين واحد يحمل لعنة البشرية كلها، جه السيد المسيح. ايه اللعنة اللي عندكم؟ قلنا له اللعنة انك ما تنفس الناموس. طب المسيح حاش قدوس، ازاي ما ينفس الناموس؟ ده لو ما نفس الناموس ما ينفعش يبقى فادي. طب رب عايزينك تاخد لعنة، احنا واخدين لعنة كسر الناموس، طب انت ممكن تشيل لعنة؟ طب ايه اللعنة اللي يشيلها المسيح؟ تثنية 21، ملعون كل من علق على خشبة. قال طيب انا اخد لعنة. لعنة ايه؟ لعنة ان انا اتعلق على الخشبة. لماذا صلب المسيح؟ اهو معلمنا بولس الرسول بقى شرحها لنا في غلاطية 3، قال المسيح افتدانا من لعنة الناموس. ازاي؟ صار لعنة لأجلنا. طب لما هو صار لعنة لأجلنا لما تعلق الخشبة، نصير نحن بر الله فيه، احنا نتبرر. فتعلق المسيح على الخشبة فصار ملعون. طب لما ناخد الملعون اللي معلق على الخشبة وندفنه، خلاص يبقى احنا شلنا اللعنة من الأرض. ادي الفادي يا احبائي، ادي اللي عمله المسيح، حمل عنا اللعنة. يبقى اول معجزة يا احبائي شايفينها دلوقتي التوقيت بتاع الصلب. معجزة تانية يا احبائي اتمام نبوات عجيبة في امر كسر السيقان دوت. يقول الكتاب فأتى العسكر، طبعا جايبة امر بيلاطس، فلابد امر بيلاطس يتنفس. وبيني وبينك بالنسبة للعسكر ده خير وبركة. ليه؟ لان لو المصلوب فضل قاعد له 3 4 ايام هنفضل احنا قاعدين تحت الصليب 3 4 ايام ما نقدرش نمشي، لان لو المصلوب ده جه حد نزله وهربه، العساكر اللي كانوا بينفذوا حكم الصلب يتصلبوا بداله او يموتوا، يعني لان هم رومان مش هيتصلبوا، يموتوا. فاحنا مصلحتنا انه ايه؟ يعني يموتوا بسرعه، خلينا نطلع زي عسكري رايح في مهمه، ما يفضل قاعد لما المهمه تخلص. طب خلصت في يوم خير وبركه، ما خلصتش اديني قاعد جنبه. فالمصلحه العسكر الحكايه، فانبسطوا بالموضوع. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه. ما تتخيلش ان هم جيهم عند الأولاني وكسروا رجليه وراحوا سايبين يسوع وراحوا كسروا رجلين التاني، لا ده هم راحوا الأول للأولاني كسروا رجليه راحوا ليسوع، بس في قصة عند يسوع فيوحنا راح مختزلها دلوقتي، وبعد كده راح رأينا ان هم مشوا بالترتيب، يعني واخدين بالنا زي حبايب، يعني هم في ثلاث صلبان لص يمين ولص شمال ويسوع في النص. طب العسكري جاي يكسر، هيكسر الاولاني وبعد كده يروح على اللي في النص وبعد كده يروح على الثاني. طب ليه يوحنا بيقول فاتى العسكر وكسروا ساقي الاول والاخر؟ طب وش معنى فوت يسوع؟ هم ما فوتوش، هم راحوا الاول الاولاني وبعد كده راحوا ليسوع وبعد كده راحوا للثاني، بس يسوع وضع مختلف فطلعوا يوحنا بره، كسروا رجل الاول والاخير. طب لما راحوا في النص ليسوع قبل ما يكسروا الثالث حصل ايه؟ واما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه لانهم راوه قد مات. راجل كسر رجل الاولاني وراح جه عند يسوع كده بص له لقى مات فسابه، وراح رايح للثالث كسر رجليه. طب راوه ده واحد متعلق على خشب، يعني طلعت جثه النبض زي ما البعض، يعني هنتكلم عنها بالتفصيل بس من المسيح في بدايه ان احيانا ربنا مره جاي. حقيقة موت المسيح على الصليب، طب هو على خشبة متعلق، تشرفك انه مات. واما يسوع فلما جاءوا اليه لم يكسروا ساقيه لانهم رأوه. قال لك عاد سوى العسكري الظاهر يعني تهيأ له، ما العسكري ما تهيألوش على حاجة. اولا ده راجل خبير في الصلب، يعني الحكاية ايه، مش واحد يعني هو اول مرة بيشوف الحكاية، فهو متمرس في الموضوع. طب شاف ايه اللي مصلوب؟ قلت لك علشان يبقى عايش لازم كل دقيقة يرفع نفسه وينزل 20 مرة عشان ياخد نفس. فبص له بقى لا بيطلع نفسه لفوق ولا بينزل نفسه تحت، ده سايب نفسه واقع كده. طب مش ممكن، ده لو حي يبقى ده اتخنق مات، ما يقدرش يقعد يفضل بصص له كده، ما طلعش ولا مرة ونزل خد نفس، يبقى ده اكيد ميت. فشاف ان هو مات. نمرة 2 شافه منكس الراس، ده انا عشان اخد نفس برفع نفسي لفوق، عارف زي واحد بيغرق كده، لكن ده منزل راسه يعني متقل قفل الصدر بتاعه، قفل القصبة الهوائية بتاعته، فده ميت بالثلث، لا بيطلع وينزل ولا رفع راسه لفوق عشان ياخد النفس، لا ده منزل راسه لتحت. تنزيلة الراس دي قفل في القصبة الهوائية. فتيقن العسكري من انه مات. طيب على رأي بقى بولس بيان موت الموسي، طبعا يعني انا باخد تعبير الكتاب بس يعني بولس ما بيقصدش بيها الحته دي، بس ايه بيان موته؟ بيان الموت يعني شهاده الوفاه. هنقول لكم شهاده وفاه يسوع للي يعني ايه زعلان ان العسكر ما كسروش رجلين يسوع لانهم راوا قد مات. قال لك يمكن اتهيأ له، طبعا احنا اتهيأ له دي رفضنا. طب يا سيدي اتهيأ له، اللي حصل بعد كده ايه؟ ولكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء. يعني ان ما كانش مات الطعنة دي تكفيه لموته، حتى لو كان لسه حي طعنة، يعني مش جاب له دبوس وشكوا بيه، دي الطعنة دي المسيح قال ليهوذا هات يدك وضعها في جنبي وهات اصبعك وحطه في مكان المسمار، مكان المسمار الصبع يدخل ماشي. طب الطعنة مش قال له هات صبعك يعني حته خرم كده، قال له هات كف ايدك كله. فالطعنة ما كانت مش مجرد جرح صغير، لا ده مكان يكفي لدخول كف اليد. طب الطعنة ديت لما دخلت لقلب المسيح، ده حتى لو كان لسه حي، الطعنة ديت بيان موت الموسي، شهادة الوفاة للموسي. طبعا بولس كان بيتكلم على اللي أعطى الوصية يعني. ولكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء. في الحقيقة يعني كلمة خرج يعني ممكن توحي للبعض يعني ايه نقطة مية ونقطة دم، لكن في الحقيقة في اليوناني وفي القبطي فتدفق، تدفق دم ومية مش نقطة يعني. طبيا ده تعليله الوحيد، ده مات. فتعليله الوحيد انه الطعنة دخلت لغاية قلب المسيح، ففي غشاء مائي بيحيط بالقلب، المية بتاعته تدفقت وتدفق الدم وللوقت خرج دم وماء. الدم ده التمن اللي بيدفعه المسيح فدية عننا. إيه الفدية؟ الفدية دمن يدفع لتحرير عبد، أدي الفدية. طب إحنا عبيد للخطية، في ثمن بيدفع لتحريرنا، فداء دم المسيح. قد اشتريتم لا بأشياء تفنى من فضة أو ذهب، بل بدم كريم. يبقى الدم اللي نزل ده إيه؟ دم الكفارة، دم الفداء. طب والمية دي اللي بتطهر، اللي بتغسل، اللي بتنقي. عارف يوحنا لما كتب الحادثة دي في الإنجيل بتاعه يوحنا 19 قال: وللوقت خرج دم وماء. نفس يوحنا لما جاي يكتب الرسالة قال: هذا الذي أتى بالماء والدم. أبونا ما تقش يعني، هو الرجل مش فارقة معاه. لا أحبه، ما تكلم أناس الله القديسين مصوقين، ما فيش حاجة اسمه مش فارقة معاه. إذا كان على الصليب قال دم ومية فليها معنى، إذا كان في الرسالة للمؤمنين المسيحيين قال مية ودم فهي ليها معنى أيضا. طب يقصد إيه يوحنا؟ الجلجسة دي الذبيحة اللي بتقدم لله. طب نمرة واحد اللي يوفي حق الله الدم، الكفارة، الفدية. نمرة اتنين تطهير البشر. إن ما كانش الدم تدفق الأول في الجلجسة الأب مش هيطهرنا. يطهرنا إزاي ربنا؟ يطهرنا على أساس إيه؟ طب يطهرنا على أساس الدم. ففي الجلجسة انضفق دم وماء. طب يوحنا بقى بيكتب للمؤمنين، للمسيحيين، للي بيتمتعوا بصليب المسيح. طب ايه الترتيب؟ هذا الذي اتى بماء. الترتيب الميه الاول. طب نمره اتنين الدم. ايه الميه؟ المعموديه. ايه الدم؟ الافخارستي. خذوا اشربوا هذا هو دم. احنا بنتمتع بايه الاول؟ نتمتع بالمعموديه، المدخل بتاع الاسرار. فالمسيح جالنا الاول بالميه. يموت الإنسان العتيق، يتولد الإنسان الجديد، نصير أبناء لله، ننال الطبيعة الجديدة، فنؤهل لأكل جسده وشرب دمه. هذا الذي أتى بماء ودم. أيضا أرى في الترتيب مقصد آخر يقصد الوحي. يوحنا بيكتب في رسالته بيقول: هذا هو الذي أتى بماء ودم. المسيح لما جالنا قدم لنا إيه الأول؟ أول ما ابتدى يسوع الخدمة قدم لنا المية. ذهب إلى يوحنا ليعتمد منه، فقدم لنا مياه المعمودية عشان نولد الولادة التانية. طب في نهاية حياته قدم لنا إيه؟ دمه على الصليب. فعشان كده يوحنا هو بيقول لنا: هذا هو الذي أتى بماء في الأول، معمودية، والدم على الصليب. أيضا يا أحبائي صار طقس الكنيسة بقى لما نقدم دم ربنا على المذبح، نجيب الأبركة ونمزجها بالمية. ليه؟ لأنه اللي انضفق من جنب المسيح الدم والمية. اتفتح جنب المسيح يا أحبائي عشان تنزل لينا المية وينزل لينا الدم، عشان يتم رمز بديع في القديم، أو في الحقيقة رمزين. الرمز الأول في خروج 17، صخرة روحية تبعت إسرائيل. طب الصخرة دي أول ما اتضربت انضفق منها مية، لما إسرائيل راح لموسى وتذمروا عايزين نشرب، فربنا ورى موسى صخرة قال له اضرب الصخرة، لما تضرب الصخرة تطلع مية. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى قال الصخرة كانت المسيح. اتضرب المسيح على الصليب فاعطانا الماء. طبعا الماء الروح القدس كلمته دي تأملات كثيرة، لكن ده الرمز الأول. الرمز الثاني نوح. نوح بنى فلك. طب الفلك دوت كان له فتحة في الجنب. لما تقرأ في سفر التكوين الإصحاح السادس ربنا إدى لنوح مواصفات الفلك، قال له تعمل الفلك ايه؟ فتحته فين؟ فتحته في الجنب. طبعا الفلك ما كانش يعني زي تصميم المراكب ده، كان شبه صندوق. طبعا مش هتفرق يعني الفتحة في الجنب الفتحة ورا، لا، الفتحة بتاعت الفلك ديت لما ندخل منها من الباب بتاع الفلك نحتمي من الغضب. طب ايه الفتحة ديت؟ هو ده الجنب المطعون، ندخل جواه نصلي في صلاة الاسم، صلاة لطيفة قوي، نخاطب أنفسنا نقول لها لما المسيح فتح جنبه بالحربة لكي ندخل إليه الفلكه. طب لما ندخل حنسكن في عرش النعمة، لأنه بره في إيه؟ بره في هلاك، بره في موت. طب كون إن إحنا احتمينا جوه الفلك دي نعمة من الله، دي النعمة التي نحن فيها مقيمون. ولكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء. لو تاخدوا بالك أحبائي، دي سابع مرة في الكتاب يصفك فيها دم المسيح. أول ما شفنا دم المسيح بيقطر في ختانه اليوم الثامن، اتختن ونزل أول قطر الدم. شفنا المسيح في البستان المرة الثانية عرقه ينزل كقطرات دم، ثاني مرة نشوف فيها دم المسيح. المرة الثالثة لما جلد سال دمه. المرة الرابعة لما حطوا على رأسه إكليل الشوك سال دمه. المرة الخامسة وهو ماشي في طريق الجلجسة زي ما شفنا ضرب الصليب، وقع ثلاث مرات تحت الصليب زي ما بيقول تقليد الكنيسة الكاثوليكية، وزي ما الكفن أثبت أنه هو انكفى على وشه أكثر من مرة. دي المرة نمرة خمس. المرة نمرة ستة لما ثقبوا يديه ورجليه بالمسامير نزل الدم. طب لازم الدم ينزل مرة سبعة، فين المرة السبعة في الحرب؟ طب ليه سبعة؟ لأنه كان الدم ينضح به أمام الخيمة كم مرة؟ سبع مرات. بيتمم يا أحباء الرمز كاملا. أحبائي صدقوني الواحد لما بيقعد يتأمل، هل في فكر بشري يقدر يعني يرتب الأمور كده؟ مستحيل. ايه اللي جاب الخيمة ونطح الدم سبع مرات ودم ابن الله والأناجيل تذكر لينا سبع مرات سفك دم؟ ايه ده يستحيل يكون ده فكر بشر يا احبائي. ان لم يكن الله هو كاتب هذا الكتاب فمن يكون؟ وللوقت خرج دم وماء. الدم والمية زي ما قلنا المعمودية والإفخارستية اللي بيهم بتولد الكنيسة. احنا نتولد بالمعمودية، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا مشيئة رجل بل من الله. طب ولدوا من الله فين؟ من لا يولد من الماء والروح، من لا يولد من فوق. فبنتولد بالمعمودية. يبقى الكنيسة باعتبار ان كل واحد فينا عايده في الكنيسة بنولد بالمية، وكل ما نغلط دم المسيح يجدد خلقتنا مرة تاني، فبنولد ونظل أحياء. من يأكلني يحيى بي، بإيه؟ بجسد الرب ودم. طب الصورة دي ما تفكرناش بآدم الأول؟ آدم الثاني نام على الصليب فمن جنبه اتولدت الكنيسة. طب آدم الأول نام أيضا ومن جنبه اتولدت مين؟ حواء. طب لما طلعت من جنبه آدم قال إيه؟ هذه عظم من عظمي، هذه لحم من لحمي. طب احنا لما بنتولد الولادة التانية نصير ايه؟ اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. بالمعمودية نعتمد لجسد واحد، يوم ما بنتعمد بننضم لجسد المسيح السري. تصور كده جسد يلم المؤمنين كلهم بالمسيح، وله راس، الراس هو المسيح، وكل المؤمنين بالمسيح دول أعضاء جسمه. طب إحنا لما بنتعمد اعتمدنا لجسد واحد، يوم ما تعمدنا انضمينا للجسد دوت. طيب الغصن لابد أنه يستمد الحياة من الشجرة زي ما قال السيد المسيح في يوحنا 15، فبيعطينا دمه علشان تسري فينا الحياة. أعضاء الجسم ديت لو الدم ما وصل لهاش تموت. هي اتولدت، هي بقت عضو في الجسد، ده مش كفاية، ممكن عيده ما يصلوش الدم يموت، فمحتاجين دمه علشان نظل أعضاء ثابتين في الجسد، أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. ولكن واحد من العسكر طعن جنبه وللوقت نزل دم وماء. طبعا تقليد كنيستنا بقى قال لنا انه مين الواحد اللي من العسكر دول، ليس قائد الماء يا احبائي زي ما ممكن البعض بدون ادراك لا ده الكتاب واضح، ولكن واحد من العسكر طعن جنبه. تقليد الكنيسه بقى لنا ان هو اسمه ايه؟ لينجينوس. ويحكى انه كان فاقد العين في احد المعارك، فلما طعن المسيح قطره من دم المسيح جات على عينيه فابصر، امن بالمسيح واستشهد على اسم المسيح. والكنيسه تعمل له عيد استشهاد في 23 ابيب وتذكار ظهور راسه في 5 هطور. وللوقت خرج دم وماء. الدم والمية دول شفناهم في البستان، المسيح بيجاهد في الصلاة حتى إن عرقه نزل كقطرات دم. أيضا الدم والمية بنشوفهم النهاردة على الصليب في الموت. تذكرت كلمة أبو مقار امبارح يوم إيه مش فاكر، يوم الحد كان عيد استشهاد عيد نياحة ماكسيموس ودوماديوس. طب القديس أبو مقار لما كان حد يروح يزور الدير يقول لهم إيه؟ تعالوا انظروا مكان استشهاد الرومانيين. مكان استشهاد هو ماكسيموس ودوماديوس استشهدوا، جهادهم في البستان، جهادهم في الصلاة بقى أمام الله كأنه استشهاد، لأنه هنا نزل دم ومية في البستان في جهاده في صلاته، وأيضا نزل دم ومية في سفك دمه. ارتقت يا أحبائي العبادة، العبادة والنسك الشديد وإماتات الجسد ارتقت لدرجة الايه؟ الاستشهاد، هي شهادة للمسيح. واحد من العسكر طعن جنبه بحربة. طعنة المسيح بقى هي الثقب الخامس في جسده، الإيد مصقوبة 2 والرجلين مصقوبين 4. طب الثقب الخامس الطعنة، فبقت جراحات المسيح 5. والتقليد يقول لنا ان لينجينوس طعنه من اليمين، فصار تقليد الكنيسه لما نقدم قربانه الحمل يبقى فيها 5 ثقوب مثال جراحات المسيح الخمس، نعمل 3 على اليمين و2 على الشمال. طبعا انت ممكن تلف القربانه يبقى 3 على الشمال، بس لازم ابونا لما يحط قربانه الحمل يحطها بالوضع ده، يبقوا 3 على اليمين لأنها تمثل جسد المسيح، لما يحل عليها الروح القدس تصير جسد حقيقي للسيد المسيح. طب الرمز بتاعها يا أحبائي، الرمز بالجراحات الخمسة دول، المسيح سحق جلياط. فاكرين داود في صموئيل الأول 17 لما نزل يحارب جلياط خد إيه؟ خد 5 حجارات ملس تمثل جراحات المسيح الخمس اللي بيها انغلب انهزم جليات العقلي اللي هو الشيطان. ولكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء. هختم بسرعة علشان يبقى الجزء دوت انتهى. والذي عاين شهد وشهدته حق وهو يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا انتم. شفت بقى يوحنا مدي اهمية كبيرة قوي للطعنة ونزول الدم والمي، لأن زي ما احنا شايفين فيها بركات كتيرة وفيها عطايا كتيرة وفيها دروس كتيرة. ومش كده بس، هي أكدت موت المسيح، فاهتم بيها يوحنا جدا، أكدت ان جسد المسيح حقيقي وليس خيالي زي ما ادعى الغنوصيون في القرن الأول. أيضا هي معجزة لاهوت المسيح. وهو ليه يوحنا قال لك الجن ضربوا بالحربة ونزل دم ومية؟ ويوحنا بيأكد على الحتة دي بالذات، بيقول لك والذي عاين شهد. أنا بقول لك يا جماعة اللي أنا شفته، أنا شفت بعيني، وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم. موضوع له أهمية كبيرة عند يوحنا. طب إيه الأهمية الكبيرة في الطعنة ونزول الدم والمية؟ زي ما قلت لك مش بس كل الدروس اللي احنا قلناها، لكن ايضا اعلان لاهوت المسيح. المسيح مات، احنا تيقننا من هذا لما رأوا انه قد مات. طب لما يموت يا احبائي الدم يتحلل يفسد، هات واحد ميت وقطع ايده ما ينزلش نقطة دم، يجيبوا منين الدم؟ طب اذا كان ده مات، لما رأوا انه قد مات من اين لجسد مائت بماء ودم؟ قال لك هو مات لكن دون ان يتحلل الجسد، هو مات، مات اسلم الروح. لكن المزمور قال عنه لن تدع تقيك او قدوسك يرى فساد، وقال القديس بطرس في الوعظة بتاعته ولا رأى جسده فسادا. ما هو اول علامات الفساد ايه؟ الدم اللي جوه الجسم يفسد. لا ده مات بس لم يرى فساد. ايضا القديس يوحنا يختم يقول لان هذا كان لكي يتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه. الكتاب هنا اتنين في الحقيقة، مزمور 34 قال يحفظ الرب جميع عظامه واحدة منها لا تنكسر. الكتاب ايضا هو خروف الفصح. خروف الفصح ربنا قال في سفر خروج 12 عظم لا يكسر منه. بقى المنظر ايه يا احبائي؟ بص بقى تدبير الله. الوقت الساعة 3 اول خروف فصح يتذبح في الهيكل، المسيح بيذبح على الصليب. اليوم يوم 14 نيسان يوم ذبح الخروف. الخروف عظم منه لا يكسر. الخروف يتاكل مشوي بالنار. طب هنشوي الخروف ازاي واحنا مش هنكسر عظامه؟ مفيش سبيل غير ان احنا نحط سيخين متعامدين. مستحيل تعرف تشوي خروف بدون ما تكسر عظمه الا لما تحطه على سيخين كده وتقلب فيه. فبقى ايه؟ بقى الرمز بيتطبق على المرموز. ايضا لا يبقى شيء منه للغد. ما كانش ينفع يتساب الفصح على الصليب لتاني يوم لان ذلك السبت كان عظيما. ايضا يؤكل على عجلة. هنشوف اللهوجة اللي اتكفن بيها المسيح في المرات اللي بعد كده وحكمة الله من اللهوجة ديت. لكن انا ارى فيها اتمام الرمز، يؤكل الجسد ايه؟ خلصوه بسرعة. رمز خروف الفصح يعني. ايضا الخروف يا احبائي كنا ناخد دمه نرشه على الباب، يعني تصور كده تشوف الباب تلاقي الدم سايل عليه. طب بص الجسد المسيح الدم سايل عليه، فبقى بالحق المسيح انا هو الباب، وبقى كل اللي محتميين في صليب المسيح دول اللي محصنين داخل الابواب اللي مرشوشه بالدم. اهتم يوحنا قوي بالطعنة وبنزول الدم والمية ومؤكد على اهميته. وايضا يقول كتاب اخر سينظرون الى الذي طعنوه، نبوة اخرى. سفر زكريا المسيح بيتكلم فينظرون الي الذي طعنوه، لانه الكلام على لسان المسيح. طب هنا يوحنا بيتكلم عن المسيح، سينظرون الى الذي طعنوه. تقول لي ده اللي طعنه واحد جندي روماني؟ لا، الوحي شايف انه كل شعب اسرائيل طعن المسيح، فصارت طعنة المسيح ديت ايه؟ يقول سفر زكريا ينظرون الي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح. الطعنة ديت لما هيشوف المسيح في مجيئه الثاني والطعنة في جسده هينوحوا كنائح على وحيد لأمه. والطعنة دي نفسها بالنسبة للمؤمنين ينبوع مفتوح للخطية وللنجاس. يبقى الطعنة دي التبكيت لإسرائيل أرى فيها الدم، دينونة إسرائيل. والطعنة دي لينا ينبوع للتطهير من الخطية والنجاسة أرى فيها المي. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.